بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قبل الدخول إلى مباحث الدليل المحرز، يقسم سيدنا المصنف رضوان الله تعالى عليه مباحث الدليل المحرز. أساسا مباحث علم الأصول كمباحث علم الأصول، مباحث هي قواعد أصولية تنقسم إلى أدلة محرزة وأصول عملية، عليكم السلام. ما كنا نتحدث عنه كله مقدمات للأدلة المحرزة، هاي في الدروس المتأخرة، عليكم السلام. وأما الدليل المحرز، الدليل المحرز عليكم السلام، فينقسم إلى قسمين، شرعي وعقلي. والشرعي ينقسم إلى قسمين، لفظي وغير لفظي. في الحقيقة الدليل المحرز، ولعله من نافلة القول أقول باب التوضيح، ليس إلا قطعا واضح لكم من خلال ما تقدم، الدليل المحرز هو ذلك الدليل الذي يريد أن يكشف لك عن الواقع والحكم الموجود في اللوح المحفوظ. وأما الأصول العملية فهي لا تطمع في إحراز الواقع، وإنما تقول لك أنا أحدد لك وظيفتك العملية فقط وفقط. وبالتالي الدليل المحرز والأصول العملية كلاهما يحدد لنا الوظيفة العملية، ولكن الأصول العملية تحدد الوظيفة العملية بصورة مباشرة، بينما الدليل المحرز يحدد لنا الوظيفة العملية بصورة غير مباشرة، يحدد لنا الحكم الشرعي، فإذا عرفنا من خلاله الحكم الشرعي عرفنا وظيفتنا العملية. هذا الحكم، هذا الدليل الذي يكشف عن الحكم، وأن الله هنا شرع وجعل الوجوب أو الحرمة أو الإباحة، جعل الطهارة أو النجاسة الزوجية أو الملكية، هذا الدليل قد يكون دليلا شرعيا، عبارة عن دليل جاء من الشارع، كاشف جاء من الشارع، أو دليل عقلي ليس الشارع هو الذي كشف لنا عن الحكم الشرعي عن الواقع، وإنما العقل بملاكات معينة يريد أن يكشف أو قام بالكشف عن الحكم الشرعي المجعول وفق ضوابط خاصة. الدليل الشرعي ينقسم إلى دليل كاشف جاءنا من الشارع لكنه عبارة عن ألفاظ قرآن والسنة. السنة هي عبارة عن الألفاظ الصادرة من المعصوم عليه السلام، وما جاء بين أيدينا. هذا الكم الهائل من الروايات هو كاشف عن تلك السنة، عن تلك الألفاظ الواردة من المعصوم عليه السلام. فإذا الدليل الشرعي الحقيقي هو القرآن وألفاظ صادرة من المعصوم، الأخبار المتواترة أو أخبار الآحادي أو الإجماع أو حتى السيرة، كلها تريد أن تكشف لنا عن تلك الألفاظ مثلا الواردة عن المعصوم عليه السلام. هذا دليل شرعي لكنه لفظي، وعندنا أدلة شرعية ليست لفظية، الأدلة الشرعية غير اللفظية، تلك الأدلة التي تحاول الكشف عن الواقع ولكنها ليست من الألفاظ، مثالها الإجماع، السيرة، الشهرة، تكشف عن الوجوب والحرمة والملكية والزوجية، لكنها ليست من الألفاظ. الدليل العقلي البحث فيه أيضا تارة في الصغريات وأخرى في الكبريات. صغريات يعني واقعا العقل يدرك أن الشيء إذا لزم لزمت مقدمته، وأن الشيء إذا وجب حرم ضده أو لا، أو العقل لا يدرك. لابد أن نبحث، لابد أن نبحث ذلك مفصلا. وهناك بحث عن كبرى حجية الدليل العقلي، لو أن العقل يدرك بنحو القطع هذه القواعد، لكن هذا الإدراك العقلي حجة أو ليس بحجة؟ لابد أن نبحث. كلامنا فعلا في الأدلة الشرعية. الدليل الشرعي فيه أبحاث ثلاثة. البحث الأول نريد من خلاله أن نحدد دلالات الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية سواء كانت لفظية أو غير اللفظية لها دلالات، لابد أن نحدد دلالاتها، نحدد تلك الدلالات. فنقول إذا ورد الأمر في هذه الأدلة هل يدل الأمر على الوجوب؟ وإذا ورد النهي هل يدل النهي على الحرمة؟ وهكذا. أولا نحدد الدلالات، ثانيا هذا الدليل هل واقعا صدر من الشارع أو لا؟ يعني لابد أن نثبت أن الدليل الذي فهمنا منه الدلالة في البحث السابق، هل هذا الدليل واقعا قاله المعصوم قرآنا أو شخصا؟ لابد إذن أن نثبت الصدور، أو قل نثبت صغرى الدليل الشرعي. صغرى يعني واقعا هذا قول قاله المعصوم عليه السلام. القرآن ما يحتاج إلى بحث، لأن القرآن متواتر، ولا تواتر كتواتر القرآن. القرآن متواتر عندنا.
الصدور مو شغلتكم زينا.
لا شغلتنا، راح تشوفون. ها؟ لا راح تشوفون شلون شغلتنا، لأنه تدري شلون إثبات الصدور؟ لابد أن نقول أن ما يخبر به الثقة حجة مثلا، تلاحظون كيف؟ أو أن التواتر حجة مثلا، لابد أن نبحث حجية التواتر، حجية خبر الثقة. هذه طريقتنا لإثبات الصدور، ما عندنا طريقة أخرى، تلاحظون كيف؟ مرة الإجماع يثبت لنا الصدور، الإجماع يثبت، لكنه في نهاية المطاف هذا لابد أن إن شاء الله يأتي. على كل حال هذه نبحث إذن عن دلالات الأدلة الشرعية لفظية مثل القرآن والسنة وما ورد فيهما من ألفاظ، غير لفظية فعل المعصوم وتقرير المعصوم على ماذا يدل. ثم ننتقل إلى إثبات الصدور وصغرى الدليل الشرعي. في المرحلة الثالثة نحتاج أن نثبت أن الدلالة التي فهمناها من هذا الدليل الذي أثبتنا صدوره من الشارع، هاي الدلالة حجة. هنا نبحث عن كبرى حجية الظهور، أبحاث متسلسلة وفق منظومة منهجية عملية في عملية الاستنباط واستنباط الحكم الشرعي. أطبق هذا التقسيم وبعدين أجي إلى بحث اليوم. قال قدس سره تقسيم البحث في الأدلة المحرزة، وسنقسم البحث في الأدلة المحرزة وفقا لما تقدم في الحلقة السابقة إلى قسمين، أحدهما في الدليل الشرعي، تلك الأمور الصادرة من الشارع ولها دلالة على الحكم الشرعي تحاول الكشف عن الواقع، والآخر في الدليل العقلي، أمور يدركها العقل وتدل على الحكم الشرعي في الواقع.
دليل عقلي يكشف عن حكم شرعي لو يولد حكم.
لا لا يكشف عن حكم شرعي. يكشف. شوفوا بالنسبة بلي. أنتوا أما بالنسبة إلى الأحكام الشرعية فمن الواضح أنه يكشف. الكلام في شيء آخر ذاك. عندنا يمكن أن يكون هذا السؤال وجيه في موارد العقل العملي. العقل العملي. عند هل أن العقل يحكم بحسن الكذب أو أنه يدرك حسن الكذب؟ يدرك يعني يكتشف، يحكم يعني هو الممارس للحكم. أيهما؟ الحكماء قالوا أنه يحكم، يحكم قالوا هم أرجعوا أحكام العقل العملي إلى أرجعوها إلى إدراكات عقلائية في نهاية المطاف. النظام الاجتماعي متقوم عليها وبها، بينما المتكلمون عامة يذهبون إلى أن العقل مكتشف. العقل حتى في موارد العقل العملي مكتشف وليس بحاكم. هناك حسن في الواقع يتصف به الصدق، والعقل يكتشفه ويدركه. تلاحظون كيف؟ هذا هناك. أما في باب الأحكام الشرعية، وجوب المقدمة، وجوب الوضوء، هذا مو شغل العقل، وإنما العقل يدرك أن الشارع إذا حكم بوجوب الصلاة وكان الوضوء مقدمة لها، فإن الشارع أيضا حكم وجعل واعتبر الوضوء واجب، واعتبر الوضوء واجبا. تلاحظون كيف؟ أيضا يريد أن يكتشف الحكم الشرعي، مو هو يحكم، ما له علاقة، ليس له ذلك.
العقل يحكم بأن السفر واجب، لكن الشرع لم يقل السفر واجب.
بلي، تلاحظون هكذا صحيح، ما عندي دليل شرعي على وجوب السفر، وهذا هو الذي ينبغي أن يقع الكلام فيه. تلك المقدمة اللي ما عندي عليها دليل شرعي، مثل السفر، هل يوجد وجوب شرعي لها أو لا يوجد؟ قطعا العقل يلزمك قطعا بلا شك، يقول لك لا بد أن تسافر، إذا ما تسافر راح تتخلف عن الواجب، وهي مقدمة واجب، لا بد أن تسافر. العقل يلزمك بلا ريب ولا شك، ولكن هل يوجد بالإضافة إلى الإلزام العقلي، هل يوجد بالإضافة إليه إلزام شرعي؟ لو ما يوجد، أكو ثمرة لو ماكو ثمرة، هذا بحثه يوكل إلى بحث مقدمة الواجب. إحنا نقول حكم عقلي، يعني حكم بالإلزام العقلي بالإتيان بالمقدمة، هذا أمر لا شك ولا شبهة فيه، لكن هل أنه بالإضافة إلى هذا الإلزام العقلي أكو إلزام شرعي؟ العقل يدرك وجود مثل هذا الإلزام الشرعي لو لا؟ لاحظوا كيف؟ بل هذا بحثنا، هذا هو البحث في وجوب المقدمة. إذا أكو مثلا ثمرة يصير هذا البحث أبو ثمرة، أما إذا ماكو ثمرة هذا البحث يصير زائد، ولا بد أن يهمل لو لم تكن هناك ثمرة فيه.
في مسائل الاعتقاد العقل يولد حكم، يولد دليل العقل.
بلي العقل يعني مو يولد، هو يحكم، يعني يدرك، يعني في مسائل الاعتقاد يجب عليك، لا بد لك أن تعتقد. العقل
صفات الله،
بل يلزمك
صفات الله.
بلي العقل أيضا، هذا طبعا كلها بلي العقل يدرك، خارج عن محل كلامنا هذا. في موارد العقل في هذه كلها العقل يطلب منك الإيمان، يطلب منك الإيمان بها، لكن هو يدرك إدراكا يقينيا وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا أدرك إدراكا يقينيا وجود الله سبحانه وتعالى الواجب الوجود الخالق المنعم، حين يطلب منك إطاعته، الإيمان به، والإيمان حصل من خلال الإدراك العقلي القطعي، يطلب منك طاعته، ذاك كما أن القسم الأول يعني الدليل الشرعي نوعان، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي، لفظ صادر من الشارع له دلالة على الحكم الشرعي، هذا هو عبارة عن القرآن الكريم والألفاظ الصادرة من المعصوم عليه السلام. والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي، أفعال المعصومين عليهم السلام وتقريراتهم. لو أن الراوي نقل لنا وضوء الإمام هذا دليل شرعي لكنه ليس لفظيا. والبحث في الدليل الشرعي له ثلاثة مراحل، ثلاثة أنحاء. أولا في تحديد ضوابط عامة لدلالته وظهوره، ظهوره يعني نفس دلالته، هاي واو مفسرة مو أكثر، الأمر ظاهر في الوجوب لولا ضوابط عامة. وأخرى المرحلة الثانية البحث الثاني في ثبوت صغراه، صغر الدليل الشرعي أي في حيثية الصدور، صدر هذا الخبر صدر أو لم يصدر، لو صدر فهو دليل شرعي فهو صغرى للدليل الشرعي، ولو لم يصدر فهو ليس بصغرى. وهذا لابد أن نبحث فيه في باب التواتر وخبر حجية خبر الثقة والإجماع ما شابه. وثالثة المرحلة الثالثة والبحث الثالث في حجية الظهور، يعني حجية الدلالة التي سنصل إليها في البحث الأول في المرحلة الأولى، هم هاي الدلالة العامة وهم الدلالات الخاصة التي سنفهمها في العناصر الخاصة والروايات التي نبحثها في الفقه. وعلى هذا المنوال تجري البحوث في هذه الحلقة. أولا الدليل الشرعي، البحث الأول هو تحديد دلالات الدليل الشرعي. أولا دلالات الدليل الشرعي اللفظي. قبل الدخول إلى دلالات الدليل الشرعي اللفظي هناك مقدمة لا بد من ذكرها. أولا دلالات الدليل الشرعي تارة تكون خاصة وأخرى تكون عامة. خاصة مثل معنى كلمة الصعيد، لابد أن نبحث عن معنى هذه الكلمة، المعنى الذي تدل عليه هذه الكلمة. التراب أو مطلق وجه الأرض يشمل الحصى، إذا التراب إذن يجوز التيمم بالتراب فقط، الحصى مطلق وجه الأرض اللي يشمل الحصى إذن يجوز التيمم وفقا لآية التيمم حتى بالحصى. الوطن ما هو معناه؟ الكعب ماذا يعني؟ الغناء ماذا يعني؟ هذه دلالات خاصة، وإنما أقول دلالة خاصة لأنها لا تدخل وفق الظروف الموضوعية للأدلة التي تستعمل في العملية الفقهية. وفق هذه الظروف هذه الدلالة لا تدخل، ليس من شأنها أن تدخل إلا في عمليات استنباط قليلة، ليس من شأنها وفق الظروف الحاكمة على الفقه والأدلة، ليس من شأنها إلا أن تدخل في مسائل محدودة معدودة قليلة. هذا واحد، هذه دلالات خاصة. طبعا السيد الشهيد رحمه الله في أبحاثه الخارج ما يجعل الكم والمقدار هو الفيصل في جعل العنصر خاص أو مشترك، مو الكم والمقدار، وإنما الفيصل والضابطة هو أن هذه القاعدة، أن هذه الدلالة التي نريد أن نحددها ترتبط بمادة معينة أو بهيئة وصيغة. إذا مادة معينة مثل مادة صاد عين ياء دال صعيد، هاي ترتبط مو بالهيئة بالمادة، يقول هاي خاصة. الوطن مادة واو طاء نون، هاي ترتبط بالدلالة الخاصة. بينما صيغة افعل ما ترتبط بمادة، هذه افعل جاءت في أي مادة معينة، أي مادة، فإننا نغض النظر عن المادة ننظر إلى الصيغة. فالدلالة الخاصة هي التي نبحث عن مادة معينة، عن دلالة مادة معينة، الكعب، الوطن، السفر، وهكذا. هاي دلالات خاصة، هاي الدلالات الخاصة مو شغلنا، هاي الدلالات الخاصة مو شغلنا، تحديد معناها مو شغلنا، هذا شغل اللغوي والفقيه، والفقيه يراجع اللغوي في عملية الاستنباط، وليكن هو عمل الفقيه في داخل العملية الفقهية الاستنباطية. أما أنا كأصولي هذا مو شغلي. القسم الثاني الدلالات العامة، الدلالات المشتركة التي تدخل، التي من طبيعتها أن تدخل في عمليات استنباط متعددة وفق الظروف الحاكمة، من شأنها الدخول في عمليات استنباط متعددة. صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو لا، صيغة النهي ظاهرة في الحرمة أو لا، الجملة الشرطية اللي فيها شرط وجزاء وأداة شرط ظاهرة في المفهوم، لها مفهوم أو لا، تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه أو لا، أداة العموم ظاهرة في العموم أو لا، وهكذا. هاي دلالات عامة مشتركة، هذا شغلنا، هذا شغلنا احنا كأصوليين، الباحث الأصولي هذا شغله أن يبحث عن هذه الدلالات، هذه وظيفته أن يحدد هذه الدلالات والمداليل، ومو شغلنا القسم الأول من الدلالات. وهنا يأتي يبرز إشكال، مفاد هذا الإشكال، غرض الأصولي عندما يريد أن يحدد ظهور صيغة الأمر وظهور صيغة النهي وظهور أدوات العموم وظهور الجملة الشرطية في المفهوم، غرض الأصولي هو أحد أمرين: إما أن يحدد المعنى الوحيد لهذه الصيغة، لهذه الهيئة، يقول أنا بحثت وصلت هاي الصيغة هاي الهيئة لها معنى واحد وهو كذا والسلام، فيا أيها الفقهاء هذا استعملوا، هذا خلوا أمام نظركم، هذا هو المعنى الذي تدل عليه تلك الصيغة، هذا واحد. أو ثاني يجد معنيين لكنه يحدد ببحثه، يحدد الظاهرة منهما، هذا الأمر الثاني الذي يمارسه. فإذا الأصولي عندما يبحث إما سينتهي إلى تحديد المعنى الوحيد وأن هذا هو الذي تدل عليه الهيئة، أو سينتهي إلى تحديد المعنى الظاهر عندما تتعدد المعاني للصيغة والهيئة، هذا هو غرض الأصولي. هذا الغرض كيف يصل إليه الأصولي؟ بالتبادر أو نقل أهل اللغة، يذهب إلى قواميس اللغة ومعاجمها ليطالع هذه الهيئات والصيغ، ويصل من مطالعته هذه إلى نتيجة أن هذه الصيغة تدل على المعنى الكذائي أو ظاهرة في المعنى الكذائي، نقل أهل اللغة. ثانيا التبادر، يعمل عرفيته وماذا يستظهر ببحث ما، ببحث معين، ويصل إلى النتيجة المطلوبة، وهذا ليس بحثا علميا. أي تعب سوف يمارسه الأصولي في هذه الحالة؟ كيف لنا أن نعتبر أن هذه الأبحاث والمباحث أصولية؟ الأبحاث اللغوية، أبحاث الدلالات المشتركة لا تحتاج إلى فن ومزيد عناية، فكيف تعدونها أبحاث أصولية؟ هذا إشكال. هذه أبحاث لغوية في الحقيقة، المفروض ما نقول هاي أصولية ونتعب أنفسنا بها، ليست أصولية، وندخم علم الأصول بها. أجاب المصنف قدس سره عن ذلك، قال قدس سره: في الحقيقة أنا أقسم الأبحاث الأصول اللغوية إلى قسمين، أبحاث الدلالات أقسمها إلى قسمين. أولا أبحاث لغوية بحتة، يعني بحتة في مقابل القسم الثاني. ثانيا أبحاث تحليلية. في الأبحاث اللغوية هدفنا تحديد الهدف الأصولي، تحديد المعنى المراد الذي تدل عليه الصيغة أو الهيئة. هذه وين؟ الأبحاث اللغوية. أما الأبحاث التحليلية فنحن نعرف إجمالا المعنى المراد، ولكننا نبحث عن تفسيره، نحلله ونفسره. هذا هو بحثنا الذي نقوم به. البحث الأول نبحث عن المعنى المراد، بحث لغوي. البحث الثاني نحلل المعنى المراد الذي نعرفه ونجري عملية تفسيرية عليه. هذا البحث الثاني. حينئذ نقول إن صح الإشكال، ابتداء هكذا نقول إن صح الإشكال فهو يصح في القسم الأول وهو الأبحاث اللغوية، ولا يصح في القسم الثاني وهو الأبحاث التحليلية، لا يصح فيها. مثال الأبحاث التحليلية حتى نشوف كيف لا يصح فيها الإشكال. بحث حقيقة المعنى الحرفي. مثلا زيد في الدار، مجموع هذا الكلام له معنى، وهو أن الشخص الفلاني اللي هو زيد صاحب الصفات الفلانية، ظرف وجوده من هو؟ الدار. ظرف وجوده الدار. فإذا مجموع الكلام له معنى واضح لا لبس فيه، ولكننا نرى أن هذا المعنى قد دل عليه الكلام من خلال أجزاء متعددة، فهناك تعدد في الدال وتعدد في المدلول. الدال ثلاثة كلمات وألفاظ، وكل واحد، وهذا يعني أن كل واحد من هذه الدوال الثلاثة يقابله جزء من المعنى المدلول عليه. بعض أجزاء المدلول عليه واضحة أنها في مقابل الدال الفلاني، فزيد هذا اللفظ المعنى المدلول عليه واضح، ذاك الشخص الذي له صفات معينة، إنسان ذو خصائص معينة. كلمة الدار لها مدلول واضح، تلك الهيئة المبنية وفق مساحات معينة وخصائص معينة، هذا هم واضح، هذا الجزء من اللفظ، من الواضح لنا ما هو الجزء الذي يقابله من المعنى. وأما اللفظ في هذا الجزء الثالث الوسطي من الكلام، هو يقابل أي جزء من المعنى؟ ما هو المعنى الذي يقابله؟ يقابل هذا الجزء كلمة في، لفظة في، ما هو المعنى الذي يقابله؟ هذا يحتاج إلى بحث، هذا مو واضح. إذا قلت الظرفية فهناك جملة من المناقشات في ذلك، لا يصح لك أن تقول الظرفية، سوف نورد عليك، سوف يأتي الإشكال. إذن لابد أن نبحث، لابد أن نبحث عن معنى أحد أجزاء الكلام. فإذا الحروف معناها واضح عندما تدخل في جزء، كجزء في الجملة، في مجموع كلام، لكننا نريد أن نعرف الجزء الخاص المعين المحدد الذي يقابلها. هذا بحث تحليلي، نحلل حقيقة المعنى الحرفي، بحث تحليلي. إذن في البحث التحليلي يكفي التبادر ويكفي نقل أهل اللغة. ستجدون أن أهل اللغة عندما يقولون في للظرفية شنو معنى؟ لا يكفي لا نقل اللغويين ولا التبادر. هذا البحث يحتاج إلى أن ندخل نحن كأصوليين فيه، لم يمارسه أحد، فهو هو ونحن نحتاج إليه. عندنا ثمر فيه، عندنا ثمر، نعم عندنا ثمر، ستجدون الثمر، ستجدون الثمر واضح.
اللغة ما بيّنوا مثلا،
لم يبينوا، هم بيّنوا الظرفية، قالوا في لها مجموعة معاني منها الظرفية، وإحنا ما نقبل أن الظرفية ظرفية كمعنى، هذا المعنى هو معنى في هذا، لا نرتضيه، نقول هذا سوف يأتي أن هذا معنى موازي لمعنى في الظرفية. معنى الظرفية الآن اللي إجا إلى ذهنك يعني الوجود ضمن إطار محدد، هذا المعنى معنى الظرفية هو المعنى الحقيقي لكلمة ظرفية لهذا اللفظ. هذا المعنى يوازي في مستوى واحد من المعنى الذي تدل عليه كلمة في، وليس هو نفسه معنى كلمة في، هذا سوف نأتيه إن شاء الله تعالى. منو؟
العمالقة مع اللغة.
منو؟
ما يقول
معنى الربط. نعم نعم، هم أهل هم أهل اختصاص في اختصاصهم، لكن هذا بحث تحليلي، هذا البحث إجا في ضوء إعمال الرؤية التخصصية لعلمائنا، هذا إجا في هذا الإطار، في هذا في طول هذا البحث.
هذا نفس فلسفي أنه يدخل في بحث في ومعنى الحرف.
نعم نعم، النظر الدقي يؤثر،
مو لغوي.
وهذا أحسنت، مو هذا التحليل، هو بنقبل هذا هذا إحنا في نهاية المطاف. اللغة صحيح قد ننظر لها على أنها كائن بسيط، لكنه عندما تدخل إلى أعماقه تجد أنه كائن يشتمل على تعقيدات. انتوا شوفوا الان على سبيل المثال اكو في الكتاب اسمه راح من بالي لعنه الله على الشيطان، 10 أجزاء في تحديد معاني المفردات القرانيه، السيد حسن، ها لا مصطفوي، السيد حسن مصطفوي احسنتم، هذا يجي ياتي الى اللفظه الواحده في كل لفظه في القران، ويأتي بما قاله أهل الاختصاص من اللغويين عنها، ثم بعد ذلك أحسنتم التحقيق، وبعد ذلك يحقق ويرجع هذه المعاني المتعددة الواردة في ألفاظ في عبائر اللغويين إلى معنى واحد، تجد الدقة في استخراج المعنى الواحد وكيف خرجت معاني متعددة في عبائرهم ولدت لللفظ الواحد، وأن القرآن استعمل هذا اللفظ في المعنى المجرد الأول أو هناك إضافة معينة، وأسماه بالتحقيق، كتاب جيد وجميل للغاية، تعب عليه الرجل. على كل حال، هذا الجواب عن البحوث التحليل، هذا جوابنا الأول للإشكال. بل يمكننا أن نجد أبحاثا لغوية، هذه الأبحاث اللغوية تحتاج منا إلى بحث أصولي، إلى بحث معمق لا يكفي فيه التبادر ولا نقل أهل اللغة. سيدا أريد أمثلة إن شاء الله أطبق هذا المقدار حتى أخذ الأمثلة التي يطرحها قدس سره. الدلالات الخاصة والمشتركة، الدلالات الخاصة والمشتركة، طبعا أكو بحث عند الأصوليين أن دلالات الدليل اللفظي أصلا أصولية لو مو أصولية، يعني بحث الأوامر أن الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على الحرمة وهكذا، هاي أصولية لو لا؟ شنو واضح عندنا؟ أصولية مو؟ الشيخ النائيني قال مو أصولية. ليش شيخنا؟ ليش مو أصولية؟ قال سبب لنا مشكلة، لأن أنا أريد أعرف القواعد الأصولية بتعريف. لو اعتبرنا المباحث، مباحث الألفاظ والدلالات اللفظية أصولية، هذا التعريف راح ينخدش. فاضطر رحمه الله إلى إخراج بحث الدلالات اللفظية، قاعدة دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على الحرمة وأمثالها، هاي كلها، هاي كلها. قال هذه ليست أصولية، وأنا أقبل. ذكر أنا حكيت في تعريف علم الأصول وقلت لكم، وإن لم يذكره في أول دورته رحمه الله الشيخ الميرزا، لكن يذكره في باب الاستصحاب. هناك تعريف علم الأصول يأتي أيضا لمناسبة، وهناك يذكر أنه لا أحد يشكل علي أنه إذن القواعد، مباحث الألفاظ راح تخرج من تعريفك يا أيها الميرزا، فإنني أجيبك رأسا أن مباحث الألفاظ ليست أصولية، وأنا متفضل أبحثها، هذا مو شغلي أنا الأصولي، متفضل أبحثها. خب الأعلام لهم أن يشكلون ويقولون أكو كينونة وشخصية لعلم الأصول، فلا ينبغي أن يضطرنا تعريف القواعد الأصولية إلى أن نخرج ما نشاء. على كل حال، هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط تتولاها علوم اللغة. أكو دلالات خاصة وليست عناصر مشتركة؟ أكو، نعم، الصعيد، الكعب، الوطن، السفر وما شابه ذلك، القرء، الحيض وما شابه ذلك، ولا تدخل في علم الأصول. خب هذا ما لنا علاقة به، ولكن في المقابل هناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة. مثالها دلالة الأمر على الوجوب، وهذه الدلالات العامة يبحث عنها علم الأصول بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. كل مباحث الألفاظ تدخل هنا، فهي قواعد أصولية، دليل محرز لفظي، دليل محرز لفظي، وإحنا نبحث عن دلالته. لكن هذا في غير، على خلاف ما ذهب له الميرزا النائم رحمه الله، كدلالة صيغة افعل على الوجوب، ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد مثل الرقبة الخالية من قيد الإيمان على إرادة المطلق ونحو ذلك، كما لو قال أعتق رقبة وما جاب قيد الإيمان معه، تدل على المطلق، يكفي حتى الرقبة الفاسقة أو الكافرة. وقد يقال فإذا إحنا بحثنا وين؟ دلالات خاصة أو عامة؟ عامة، جيد، وصلنا لها النتيجة. لكن قد يقال إشكال، إن غرض الأصولي إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى. هذا النحو الأول، يعين اللفظ الواحد المحدد المعين، هذا واحد. أو اثنين، أو ما هو المعنى الظاهر، ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه لغة، يا هو المعنى الظاهر هذا، إذن هذا هو المعنى المقصود، وما سواه غير مقصود، مجاز، ما أدري إيش، هذا هو غرض الأصول. وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة أو بالتبادر. أهل اللغة، نقل أهل اللغة يحتاج بحث، اقرأ صحاح اللغة واعرف. خب التبادر أيضا ما يحتاج بحث، لأن التبادر وصفه الذي هو عملية عفوية لا تحتاج إلى دقة وتأمل، مو علم التبادر، مو علم ومو فن، يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل، إلى إعمال دقة وعناية، إلى تعمل ودقة ومزيد عناية. فأي مجال يبقى إذا اتضح أن هذا الغرض يثبت بالتبادر أو النقل؟ يأتي هذا الإشكال، هذا هو الإشكال، فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول؟ والتحقيق أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول على قسمين، أحدهما البحوث اللغوية تحديد المعنى المراد والظاهر، والآخر البحوث التحليلية المعنى المراد إجمالا واضح لكن لا بد لنا أن نفسره ونحدده. أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم، هذا البحوث اللغوية. وأما البحوث التحليلية فيفترض فيها، ليس الهدف منها مجرد تعيين المعنى الظاهر وماذا نفهم منها من الألفاظ أبدا، وإنما المعنى إجمالا واضح لابد نريد أن نفسر ونحلل. فيفترض فيها مسبقا أن معنى الكلام معلوم ودلالة الكلام عليه واضحة، غير أن هذا المعنى مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول. المعنى الإجمالي واضح ونفهمه من الكلام مجتمعا، ولكن الكلام مو بسيط والمدلول هم مو بسيط، الكلام له مركب من أجزاء والمعنى المدلول مركب من أجزاء، وكل جزء من الدال يقابله جزء من المدلول، فهناك تعدد الدال والمدلول. غير أن هذا المعنى مستفاد من مجموع أجزاء الكلام، يعني من كل الكلام مجتمعة أجزاؤه على طريقة تعدد الدال والمدلول، فهناك تعدد في الدال وتعدد في المدلول، وكل دال يقابله مدلول، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام. ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحا، مثال زيد والداء، ولكن ما يقابل بعضها الآخر ولكن ما يقابل بعضها الآخر غير واضح، فيبحث مثل المعنى فيه، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل. مثال سيدنا قال: ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف. شنو معنى مدلول الحرف؟ وانت بلي بلي، وانت اصلا مو بس بالكلام مو واضح، يعني مره انت هذه الكلمه كلمة فيه لما تخليها بداخل الجملة الجملة كلش واضحة، كلمة صعيد خليها بداخل الجملة الجملة مو واضحة، تحتاج إلى أن ترجع لتبحث عن المعنى من خلال التبادر أو اللغة. تلاحظون كيف؟ بل أنا أسلم بهذا، هذا نسلم به. الآن مثل زيد في الدار أجزاء الكلام الأول والثالث واضح، الجزء الأول والثالث واضح، تلاحظون كيف؟
إذا أخذنا كلام مو كلام بس لا جزء
أي أحسنت، مو هذا اللي نريده، هذا اللي نريده. تلا تباع لكلمة الصعيد، ذاك بحث لغوي، تباع للبحث التحليلي كلمة فيه. وسيد هذا اللي يريده، يقول كلمة فيه إذا أدخلناها في جملة الكلام كله واضح، لكن طلعها من الجملة شوف ما هو المعنى الذي قابلها في داخل الجملة مو واضح. لاحظون كيف؟ فالكلام أجزاؤه بعضها واضحة وبعضها ليست واضحة. أما لو إجت كلمة الصعيد في داخل جملة تيمم بالصعيد، كم إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي تيمم واضح، تيمم واضح يضرب، يعني تطهر، أوجد الطهارة. خب هاي الباء مو واضحة، إذا نباوع لها يحتاج لها بحث تحليلي. وأما الصعيد إيش راح يصير؟ مواضحة من باب أريد بحث لغوي فيها، تلاحظون؟ فاختلف الغموض بينهما، وحينئذ أنت تحتاج بحث لغوي مجرد في كلمة الصعيد. وأما الباء فتحتاج فيها إلى بحث تحليلي، واللغة لا تنفعك في المقام. ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية. هاي الواو مفسرة، مدلول الحرف نفس المعاني الحرفية. فإننا حين نقول، يعني البحث عن مدلول الحرف وبحث تحليلي، فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح، ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد اللي هو ذات زيد، إنسان له خصائص فلانية، وما يقابل كلمة الدار ذات الدار التي لها معالم هندسية فلانية ومبنية من الآجر. وأما ما يقابل كلمة في فلا يخلو من غموض، ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف. ما هو معنى الحرف بالدقة؟ ما هو الدور الذي لعبته في هذه الجملة لكي تعطينا هذا المعنى الكلي الواضح للجملة؟ ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف، وهو ليس بحثا لغويا، إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى في ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار، وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه. اتضح عندنا بحوث لغوية وبحوث تحليلية. ومن الواضح ابتداء، أولا نقول من الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو إلى مجرد نص علماء اللغة، بل هو بحث علمي تولاه علم الأصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط، لأن هناك جهات أخرى في معنى في يعني في المعنى الحرفي نغض النظر عنها، ما لنا علاقة بها، لا علاقة لنا إلا بمقدار ما له ثمرة فقهية استنباطية، هذا المقدار فقط نبحثه على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضوعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية، إن شاء الله يأتي تفصيلها غدا، والحمد لله رب العالمين.